بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
والأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه يعلو ولا يعلى عليه، مستو على عرشه، نواصي العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله ثاقب وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى، وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، حامل لواء الحمد يوم الدين، أول من يتجاوز الصراط المستقيم، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زالت بفضل الله سلسلة دروسنا عن القلوب وأحوالها، وكان آخر ما تحدثنا عنه قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وكان آخر ما توقفنا معه قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. وكما ذكرت في لقاءات سابقة، لشدة تأثير النساء في قلوب الرجال، كما ثبت هذا في صحيح البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من كن. فلشدة تأثير النساء على الرجال، عمدنا بفضل الله وحده وتوفيقه إلى توسعة هذا الموضوع لشدة حاجة الناس إلى فهم جنباته. وكان آخر ما تحدثنا عنه في ذلك الباب الوصية للنساء وحسن التربية للنساء وحسن تعويدهن، ما يستقيم به أمرهن وأمر الرجال باستقامة أمرهن. فإن المرأة إذا مال قلبها وفسدت أمالت قلوب غيرها لا محالة. ولذا ورد في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وراه الطبراني والبيهقي قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما أقوام لهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد على مسيرة كذا وكذا. فبين أن المرأة إذا مالت ميلت غيرها، مميلات مائلات. فلعظم هذا الأمر وشدة تأثيره على الرجال جاءت الوصية لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوصيته للنساء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي النساء، والإمام البخاري أفرد بابا قال: باب الوصاة بالنساء وباب الوصية للنساء. فالمرأة يوصى بها وتوصى هي لشدة أثر الوصاية أو التوصية لها، ولشدة حاجتها إلى من يوصى بها، يوصى بدوام التوجيه ودوام النصح ودوام الوصية لها حتى يستقيم أمرها. وكما ذكرنا في لقاء سابق أن الرجل يحتاج للوصية مع قوته واستغنائه في طلب ما يتعظ به ليسر حركته وسهولة تنقله بين دروس العلم ومن لهم باع في النصح، بخلاف المرأة حجبت عن هذا وهي الضعيف، فهي أحوج للوصايا وأشد من الرجال بكثير. ومنها هنا كان سلفنا دائما يوصون بناتهم ويوصون زوجاتهم ويوصون أخواتهم وهكذا. فجانب النساء في مسيس الحاجة للوصية، وقد ذكرنا بعض الوصايا والتي كان آخرها وصية أمامة بنت الحارث لابنتها ليلة تعرسها، والتي تقول فيها: أي بنية، لو تركت الوصية أو لو تركت الوصية لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن زوجها بغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، لقد فارقت جوك الذي فيه نشأت وخلفت عشك الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرف تألفيه وقرين لم تعرفيه، فصار بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي له خصالا عشرة يكن لك زخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. وإياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. وهذه الوصية قد تحدثنا بفضل الله على فقرتين ونصف في مقدمتها إلى قول أمامة: أي بنية، لقد فارقت جوك الذي فيه نشأت، وخلفت عشك الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه. وهنا كانت المرأة حصيفة دقيقة في نصحها، فالمرأة عادة عند دخولها على زوجها ليس لها به دراية، والمرء إذا أقدم على قوم جهل خصالهم لا بد أن يوصل، وهو رجل إذا أقدم على قوم فيهم طباع معينة أو لهم عادات معينة أو لهم أعراف معينة يجب أن يوصى خشية أن يباغت من حيث لا يحتسب. ومنها هنا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا غزوا اتخذ له عيونا من أهل البلدة، لأنهم أدرى بأحوال أهلها وأدرى بشعابها وأدرى بما يسلم من معه إذا سار به بين أهله. وهلم جرا، بل كانت هذه الوصية لكل من يسافر إلى بلد لا أعرف أهله، بل هذا هو المسنون مع كل مسافر. وهذه من السنة التي أماتها الناس الآن. الأب يفرح أن يسافر ولده الآن لبلاد أوروبا ليتعلم العلم، ولا تراه يوصيه بحال، فيذهب إلى بيئة غير البيئة وجو غير الجو، وما لم يكن محصنا من هذا فأنى له أن يتفادى سوءا، أن يتفادى البلاء الذي فيه. ولذا كان الكثير يفاجأ هناك بما لم يكن يتخيل من إباحية ومن فساد ومن فجور، فما لم يكن له من ينصحه أو من يوجهه، وما لم يسخر الله له في هذه البلاد من يرشده، تراه ينزلق فيها ويغوص في فسادها فلا يرجع إلا بالسوء، نسأل الله السلامة، إلا من رحم ربه. ومنها هنا كانت الوصية في مثل هذه المواقف أمر مطلوب من كل مسلم تطوعا منه، وإن لم يكن بينه وبين من يدخل إلى هذه الديار شيء. وهذا كثيرا ما يقع إذا أقدم المرء على قوم لا يعرف لغته، مجرد عدم معرفة اللغة كاف أن يفهم لفظ على غير مراد، قد يضيعه. وقد وقع هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حين أقدم خالد بن الوليد على قبيلة من القبائل، وقد أمره النبي أن يدعوها، فإن أسلموا قبل منهم زكاة أموالي وإلا قتله. فلما أقدم عليهم خالد خرجوا يهللون في وجهه، يقول: صبأنا 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 صبأنا. كلمة صبأ عند قريش يعني دخل في الإسلام، يعني استغفر الله، يعني ترك دين أبائه، ترك الدين الذي هو عليه. فهم يفهمونها أنهم إذا قالوا صبأنا عن الإسلام يعني خرجنا منه، كما يقال صبى من الشيء وصبى إليه، إذا قالوا صبى منه يعني خرج منه، وصبى إلى غيره أنتجه إليه. فكانوا يعتبروا من يخرج عن دين محمد ويرجع لكفره يقال صبى، عاد وخرج عما كان عليه. فسيدنا خالد لما سمعهم يقول صبأنا ظن أنهم يعلنوا كفرهم، وهم في لغتهم وفي لهجتهم إذا قالوا صبأنا عنوا دخلنا في الإسلام. مجرد عدم فهم سيدنا خالد للهجة القوم أو مخالفة لهجتهم للهجة قريش التي اعتادها أعمل فيهم التخطيط. فلما علم النبي بذلك أخذ يضرأ الله عز وجل يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مجرد عدم فهم اللغة كان ذلك سبب كافي في أن يتحول من يقر بالإسلام لمنكر جاحد معاند يجهر بالكفر وعاد الإسلام. مجرد لفظ، بل هذا استعمل في القرآن. فلهجات العرب تختلف من بيئة لبيئة. فمثلا كلمة عتية قال تعالى عن لسان النبي الله زكريا وقد بلغت من الكبر عتية في سورة مريم، وقال تعالى فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. في نفس السورة، فهل عتية الأولى هي عين عتية الثانية؟ وكلاهما نطقت عتية وفي قراءة صحيحة عتية، فهل عتية الأولى هي عتية الثانية؟ اللفظ واحد ما تغير، ولكن الذي تغير اللهجة المستعملة. فاللفظ الأول جاء باستعمال هذيل، لهجة هذيل إذا قالوا فلان عتي أو عتي عنوا أنه بلغ من الكبر تساقط درجة تساقط عندها لحمة فالتصق جلده بعظمه. يبقى من بلغ عتية من بلغ إلى السن التي التصق فيها الجلد بالعظم، لم يبق في جسمه لحم. عتية الثانية استعملت بلهجة الحجاز وقريش، وتعني عتيا عندهم أو عتي أنه شديد العناد شديد الكفر والاستكبار والتعالي. فيقال فلان عتي وعتو يعني شديد العناد، بالتعبير العام راكب راسه لا يكاد ينصاع بحال، بل الكبرياء أخذ منه حدا والعناد أخذ منه نصيبه الأول. فتعال لو حملنا القرآن على غير لهجات العرب أو جعلناه كله بلهجة واحدة لهجة قريش لكان الحال غير الحال. فكأن نبي الله زكريا لما بشر بالغلام قال رب أنى يكون لي غلام وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية. عتية لو قلناها بلهجة قريش أي بلغت من الكبر حد العتو والعناد والكفر والجدال، هل هذا يستقيم؟ استحال. قد بلغت من الكبر عتية على لهجة هذيل أي بلغت أن التصق الجلد عندي بالعظم ما عاد في لحم. أما الثانية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية أي ننزعهم ليزدادوا عذابا فوق العذاب. فلو حملناها على المعنى الأول على لهجة هذيل فكأن الله عز وجل سيأخذ يوم القيامة كبار السن كلهم الذين بلغوا أن الجلد التصق العظم وضعه في جهنم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه تذكرني بالدعاء التي ذكرها النبي العجوز حين جاءته امرأة عجوز وقالت يا رسول الله أأدخل الجنة؟ تود أن يطمئن قلبها أهي من أهل الجنة أم لا؟ عزيزي تبشر هي الأخرى كالذي بشر كمن بشر. قالت يا رسول الله أدخل الجنة؟ والنبي أراد أن يغلق عليه الباب، فالنبي لا يملك أن يدخل أحد أو يمنع أحد، وإنما من أذن الله أن يبشره بشره، ومن لم يأذن الله له بنقل البشارة ما نقلها إليه، فليس كل أصحابه بشر، وإن كان الله تعالى قد عدلهم جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم خير الناس بلا نزاع في الحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لفت النبي أراد أن يصرفها لكن بدعاء طيب حتى يطيب قبلها، فقال لن يدخل الجنة عجوز. ست عجوز قال أدخل الجنة أصلا؟ قال لن يدخل الجنة عجوز. فولولت صوتت، ظنت أنها لن تدخل الجنة ولا عجوز مثلها يدخل الجنة، فمال النبي عليها وقال لن يدخل الله أحدا الجنة عجوزا بل يرد الكبار شبابا. ثم تلا الآية إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ففهم من هذا أن النساء حتى العجائز منهن يدخلن الجنة في صورة الأبكار، بل يدخلن الجنة كالأبكار ويعشن في الجنة أبكار مهما استمتع بهن أزواجهن. كلما فضت البكارة عندها عاد، فالمرأة تعتبر يعني ليلة فض البكارة ليلة عمرها التي ما بعدها ليلة في الجنة، تستمر بكرا أبد الأبد مهما استمتع بهذا، فتستمر في غاية السعادة وقمة النشوة. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار. ففهم من هذا أن قول النبي لن يدخل الجنة عجوز لا يعني أن العجوز لا يدخل الجنة، وإنما يعيدهم الله شباب. فهنا يتضح لنا المعنى أن الآية الأولى تحمل على لغة هذيل لا محالة، وقد بلغت من الكبر عتية أي التصاق الجلد باللحم بالعظم، والثانية تحمل على لغة الحجاز أو لغة قريش، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية أي عنادا واستكبارا. هذه لغة وهذه لغة، وهذه لهجة وهذه لهجة، من لم يفهم لهجة هذيل ويعرف لهجة قريش وحدها قد يتهم الهذليين أو الهذيليين إن تحدثوا بأنهم عتاة شديد العناد وخاصة كبار السن فيه، يكون مصيب. وهذا أمر معروف، بل ثبت هذا أن في إحدى الغزوات قال النبي أدفئ أسراكم لأصحابه، وكان معه بعض العرب، وكان العرف الجاري بينهم في لغتهم أن أدفئ أسراكم يعني اقتلوه، وهو يعني أدفئ أسراءكم أي من البرد. فمنهم من سحب سيفه وبدأ يقتل، أدفئ يعني أجهزوا عليه. بل قد يتعارف القوم كما يقع هذا عند بعض الأقوام، ولك فلان ده دفوه يعني اضربوه ضربا مبرحا حتى يسخن بدنه، مش ادفوه يعني غطوه مثلا واستروه من البرد. فقد يستعمل اللفظ على غير ما يعرف الناس بلهجة عند القوم أو بعرف جارب بين القوم، فمن لم يفهم أعرف الناس كيف يتعامل معه. وكذلك المرأة إذا دخلت إلى قوم لم تألف ولم تعرف، أليست أمس من أمس الناس حاجة للنصيحة والوصية في هذا الباب حتى تعرف كيف تتعامل مع من سيشاركها الحياة ولا علم لها به؟ ومنها هنا كانت حصافة المرأة حين قالت: إلى وكر لم تألفيه وقرين لم تعرفيه، ليس لك به دراية. فكانت الوصاية أو الوصية علي واجبة نحوك، ولذا دعوتك إليها. فهذه الأمور التي سأذكرها يستقيم بها أمر المرأة مع أي رجل كان. فالرجل مهما اختلف اتباعه، الرجال مهما اختلف اتباعه يؤثرهم من النساء حسن الأخلاق. وثبات المرأة على حسن خلقها داع لخضوع الرجل وإن كان عاتيا. ولذا كان من كمال الوصية ما ذكرت المرأة حيث قالت: وإلى قرين لم تعرفيه فصار بملكه عليك رقيبا ومليك، صار له حقوق، صار له أمور عظيمة ما لم تفطن المرأة إليها نازعت، ما لم تدركها المرأة ابتداء لا تحتمل الحياة في ظلها. قالت: فإنه صار بملكه عليك أي بعقده عليك رقيبا ومليك. وانظر تعبير المرأة دي. رقيبا بمعنى مراقب، فليس لك أن يختل منك سلوك فيما يراقبك فيه. رقيب بمعنى مراقب، متابع لجميع أفعالك وأقوالك، محاسب لك على كل أقوالك وأفعالك. ريح فيه، حقه عليك أن يرعاك، والراعي من حقه أن يدرك كل شأن في الرعية حتى يتمكن من تقويمها. فكيف يتمكن الزوج من رعاية الزوجة دون أن يراقب سلوكها فيقر ما استقام ويقوم ما عوج منها؟ لكن من يهمل زوجته ليس بالزوج السوي، ومن لا يعبأ بتقويم وتربية أهله ليس بالزوج السوي. وفي هذا يقول عبد الله بن عباس رحم الله رجلا علق في بيته صوتا يؤدب به أهله، يعني رحم الله رجلا كان هذا من شيمه ومن سلوكه أن يقوم على أهله مؤدبا ومربيا. فالمرأة مرأة والرجل رجل، وهو القائم عليها القوام، كما قال تعالى بنص صريح واضح: الرجال قوامون على النساء. وقوام على وزن فعال، صيغة مبالغة من قام يقوم قياما وقواما، أي دائم القيام على شؤون المرأة، المسؤول، الموجه، المربي. فهناك للأسف بعض الرجال يرى عكس هذا، يرى أن المرأة يجب أن تكون هي التي تحويه، فطيلة اليوم والليل والنهار يخطئ، وأن امرأته تصبر عليه وتداوي خطأه وتعالج وهي التي تحويه إن غضب أو طلق أو فعل ما فعل. ما شاء الله، من القوام؟ من الموجه؟ وإذا كان الأسوة لا يتأسى به، فماذا ننتظر من الرعيه؟ وكما قال الشاعر: إذا كان رب البيت بالدف قارع فشيمة أهل البيت كلهم رقص. إذا كان الأب لم يرب أو الزوج لم يرب، فمن يربي زوجته؟ فاقد الشيء لا يعطيه، وهذه تكلف الرجال جميعا قبل أن يقدموا على الزواج أن يتعلموا آداب القوامة وآداب التربية وحسن السياسة والتوجيه للنساء. فليست المرأة إلا أمانة في عنق الرجل، مسؤول عنها وعن توجيهها لما ينجيها من عذاب الله. وفي هذا يقول تعالى مخاطبا الرجال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فجعل المكلف بوقاية نفسه ووقاية أهله من النار هو الزوج، هو القوام، وهو المسؤول، وهو المربي، وهو الموجه شاء أم أبى. لا كما هو حال شبابنا الآن، نسأل الله السلامة، يقدم على الزواج وهو أخرع من النساء في مسيس الحاجة لمن يقوم عليه بالعصا يؤدبه ويربيه. فكيف أصلح هذا مربي؟ ولذا تجد كثير من البيوت خربت بسبب هذا، يزوج مثل هذا وهو لا يصلح أن يقوم على أرنب، لا على امرأة في حاجة لمن يقيها عذاب جهنم. فتراه يضيع ويضيع أهله، يضل ويضل زوجه. يا سلام، يستلطف نفسه ودمه ويدعي أنه من اللين ومن الحسن أن يعرض على النساء امرأته أو على الرجال امرأته، فيفرخر أن امرأته جميلة في المجالس، أو يتحدث بما كان بينه وبين أهله في سرها، فتراه يستمتع بها ليلة ويفشي سرها نهارا، كما يقع مع بعض الشباب الآن ممن لا خلاق لهم ولا دين، فيفخر بين أصحابه بما فعل في أهله، ويتحدث عن خبايا ما بينه وبين زوجه إلى غير هذا، ويدعي أن هذا من الرجل، يهم نفسه أن رجل، وهذا من البلاء. أين الرجول؟ الرجولة لا تدعى، وليست الرجولة هي الذكورية، الذكورية موجودة حتى في البهائم، لكن الرجولة شيء آخر. ولذا نص القرآن الكريم في 3 مواطن على أن الرجولة خصال معينة، إن قامت في الرجال فهم رجال، وإلا فلا، وإلا فلا. وفي ذلك يقول تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لم يقل كل المؤمنين رجال، إنما قال من للتبعير: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال في أخرى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فوصف من قام بأمر هذا الدين حق قيامه، ومن وفى بعهد الله معه حق توفيته، فهؤلاء هم الرجال. أما من عداه، من لا عهد له، لا ذمة له، لا خلاق له، لا وفاء له، لا عطاء عنده، كيف يسمى رجل؟ يسمى ذكر ماشي، لكن رجل هذه بعيدة عنه، هذه بعيدة عنه. ولذا لما أخلف بعض العراقيين عهدهم مع علي بن أبي طالب أرسل إليهم رسالة يقول فيها: يا أشباه الرجال ولا رجال، يعني وإن ظننتم أنكم رجال لكنكم حقيقة أشباه الرجال، في صورة الرجال بس، لكن أين الرجولة منكم؟ من لا ينجز وعده أوهموه بأنه إن أقدم كلهم معه. فلما سئل خبير بهم ما حال العراقيين قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك. فهل هؤلاء رجاء وفوا بأنهم معه قلبا وقالبا؟ كذب. ولذا وصفهم بأنهم أشبه رجاء. فكم من الناس الآن أشباه رجاء؟ حدث ولا حرج، نسأل الله العافية. فالرجولة وكمالها في أداء الرجل لما عليه من واجبات وفرائض، ومن أوجب الواجبات قوامته على امرأته وقيامه على شؤونها وأداؤه من حقها. الرجل الذي يرضى لنفسه أن امرأته تخرج إلى السوق وجلسه تعمل وهو ينتظر أن يمد لها يده ليأخذ من راتبها، فين الرجولة؟ وارضى لنفسه هذا. الزبير بن عوام مع جهاد عندما كانت امرأته مضطرة تخرج لجمع النوى يقول والله لجمعك النوى أشد علي من ركوبك خلف رسول الله، في وسط جمع من الصحابة أو كوكبة من الأنصار أشد علي. قال صاحب الفتح ابن حجر رحمه الله قال وكان هذا من شدة غيرة الزبير على امرأته وعلى أهله، فكان من أغير العرب، من أغير العرب. فانظر حاله لا تسمح له فرصة، ويرى امرأة حتى غير امرأته تخرج خارج بيتها إلا وحملها للعود لدارها، وإن طلب ذلك منه أن يؤدي العمل عنها أدى بلا غضاضة. وهذا ما وقع من أبي له موسى عندما وجد بنات شعيب يمنع غنمهما عن موضع الماء، قال ما خطبكم؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. منعنا أن نخالفه وأبونا شيخ كبير ليس عندنا من يرعاه، ولو لم نرعى الغنم ونسقيها لهلكنا وهلكت، أو لهلكت وهلكنا بهلاكها، فقد جعل الله فيها مصدر رزق لنا. فماذا أصنع نبي الله موسى؟ قال عنه تعالى فسقى لهما. هل يعرفه الآن؟ تعالى شوف الرجال، إن وجد امرأة تعمل ولك وانا مالي متسيبها تعمل، يدفع عنها بعلها أو أخوها. طب وانت أعن امرأة مسلمة لتعود لدارها، لك وانا مالي امرأة مسلمة. نساء المسلمات تراق دماؤهم وتنتهك حرماتهم، لك وانا مالي. فين الرجولة؟ أين الرجولة فينا؟ من لم يقدر حقوق العباد عليه ويوفي بعهد الله معه فيها فكيف يدعى الرجولة؟ هذا من كمال الرجولة. فقوامة الرجل حملت الأوائل على أن يكونوا كذلك. رجل لا يرضى أن يرى امرأة بحال خارج البيت حتى يعيدها. وهذا أبو ذر عندما يدخل على أبي الدرداء في بيته فيجد أم الدرداء متبذلة، يعني في ثياب ليست على أكمل هنداء مع زوجها في البيت. فسألها ما حالك يا أم الدرداء؟ قالت أخوك أبو الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل. انظر أدب المرأة المسلمة، لم تطعن في دينه ولا خلقه ولا سلوكه معها، ولا قالت ما قالت النسوة اللائي ورد ذكرهن في حديث سابق، حديث المزر، من أنه لا يمسها أو يقربها لكن الأدب والحياء منعها، فقالت يصوم النهار ويقوم الليل، يعني لم يعد له عندنا حاجة. فإذا بأبي ذر، شوف الأدب الذي عليه الصحابة، يبيت يستأذن أبو الدرداء ليبيت عنده، فلما أراد أبو الدرداء بالليل أن يقوم قال له نام، نام قليلا ثم استيقظ، قال له نام، نام قليلا ثم استيقظ، قال له نام. فلما جاء الصباح، الصباح فوجئ المصائب، قال له قل، قال ما هذا وتر؟ قال إن لبدنك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق. وثبت في البخاري هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه قال ألا إن لزوجك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لجسدك عليك حق. فانظر الأدب الذي كان عليه الصحابة حتى يوفي لامرأته حقها، وإن كان مشغولا عنها فيما تسمو إليه فيه الأرواح وتشتهي نفوس أهل الإيمان. لا تشتهي نفوس أهل العصيان، الطاعة وصيام النهار وقيام الليل أمور شاقة ليست بالهينة، وأشق من أن يوفي لامرأته حقه ويستمتع بها وتستمتع به. لكن مع هذا قام أبو ذر له ناصحا وموجها حتى تكون أم الدرداء عنده في حياة هنيئة مريئة، فلنعلم هذا. فكان هذا ديدا الصحابة. ولما جاءت امرأة تشكو لعمر من زوجها وتطلب الطلاق، قال وما السبب في هذا؟ قالت إذا رأيته عرفته، عرفت السبب. فأرسل إلى زوجها، فلما جاء به وجد الرجل ثائر الشعر عفن البدن رث الثياب، قال ما هذا؟ احملوه إلى حلاق، طيب له شعر، احملوه إلى الحمام، غسلوا بدن، كساه من بيت المال، ثم أرسل إلى زوجته قال الآن يصلح زوجة؟ قالت الآن يصلح زوجة. قال اذهبي يا زوجة. هذا هو الأدب، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ما هو أدب. ده يجب على الرجل أن يعطي امرأته كل فرصة لتقوم هي بين يديه بأحسن حال. فقال لا يطرق الرجل أهله ليلا، يرتاب فيه، يجي بالليل ويروح داخل، شوفها في وقت غيابه نايمة مع من؟ ما شاء الله. فالغيرة وإن جوزها الشارع، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا عنه في الصحيح، الغيرة محمودة من غير ريب، والغيرة المذمومة الغيرة في ريبة. الغيرة المحمودة في ريبة، لكن من غير ريبة فهي مذمومة. يعني إذا كان هناك بالفعل سلوك معوج وقد قامت عليه البينة، فإن لم يغار فهو حمار البعيد. لما يعلم أن امرأته خانته أو اعتدى رجل عليها ولا يغار فهو حمار. أما أن يغار لمجرد الشك والريبة فهذه غير مذمومة، ذمها النبي صلى الله عليه وسلم. فلنعلم هذا. ولذا قال لا يطرق أحدكم أهله ليلا فلتستحد المغيبة ولتمشط الشعث، الكيس الكيس، يعني وإن قدم من السفر ليلا فليذهب للمسجد وليرسل لأهله من يخبره، طفل أو غير، أن فلان قد وصل في المسجد، فيعطي المرأة فرصة أن تلقاه كأحسن ما تكون عند اللقاء، تمشط الشعثة. يعني اللي جالسة في البيت حال غياب زوجها عادة لا تلتفت لرأسها والمرأة قد يغلب عليها هذا، تتزين وتتجمل في وجود الزوج، فإن غاب الزوج تجدها جالسة تفلة. فالنبي رأى هذا حتى من النساء، فدعا الرجال ليعطي الرجل المرأة الفرصة في هذا حتى تمشط الشعث، تسرح شعرها وتهيئ نفسها وتستعد المغيبة، لأنها حال غياب زوجها قد تترك شعر العانة يطول، فإن شعرت بمقدم زوجها فيجب أن تعطى الفرصة لتستحد، لا كما يفعل الناس الآن ويجي يفتح الباب ويدخل. فأراها على صورة لا يحب أن يراها عليها، طبعا نسأل الله السلامة، الشوارع مملوءة بالمصبوغات بالصبغ والألوان، فيشعر أن امرأته لا تساوي شيء أمام النساء، فيبكي حظه التعس أن ابتلي بهذه المرأة وحرم هذا الجمال. فقد يتبادر للذهن المقارنة بين الظواهر، مع أن البواطن غير هذا، قد تكون المصبوغة دي مصيبة. وكما قال يعني أو ذكر أحد علمائنا أن رجلا تزوج امرأة من هؤلاء وفوجئ ليلة بنائه بأن المرأة جلست على منضدة لها وأخذت تخلع، فوجئ أن الحاجب عيرة والرموش عيرة والشعر عيرة، عمال تخلع وتحط على المنضدة. في الآخر تدعو زوجها قالت تعال هلم إلي، قال لا أنا جالس مع الأغلبية، هلم إلي أنا جالس مع الأغلبية. نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية. فلنتدبر هذا، فمعنى قوامة الرجال أي قيامهم على شؤون النساء، فإنه قد صار بملكه لك رقيبا ومليكا. وهاتان خصلتان في الرجال يجب أن تتعلمهما جميع النساء، أن الرجل مالك لها أي موجه ومصرف لجميع شؤونها، لا كما تفعل الآن بعض الفتيات في التعليم، مجرد أن تعلمت تظن أنها شقيقة الرجل ومن حقها أن توجه نفسها خلاص، ما عادت تنقاد كالنساء قديما كن كالبهائم ينقدن، لا، أنت إن تعانيت على الطاعة لزوجك فأنت البهيمة لا غيرك، لأنك أردت أن توجهي نفسك فيما لا مجال لك فيه. توجهي نفسك بماذا؟ لترضي من؟ ترضي الزوج بما لا يرى أنه يرضيه؟ إي والله هي قانعة بأن هذا الرأي سيسعد زوجه وهو قانع أنه يتعسه، فأي الرأيين يقدم؟ رأيها أم رأيه؟ يقول لا، أصل أنا متعلمة وحاصلة على شهادة مثلك وتعليمك تعليمك وخلاص، ما عاد هناك فرق بين النساء والرجال، أنت تنفق وأنا أنفق، وأنت تعلمت وأنا تعلمت، ما الذي بيننا الآن؟ ما شاء الله، متزوج أخوه، أخ له في الله، وليتها كانت أخ في الله، الأخ في الله يكون مطوعا مع إخوان، لا، لكن ده تزوج معاندا له بين يدي الله، رأسها برأسه، الند للند، بل ومنهن من تستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. فبعض النسوة الآن فهمنا أن شقيقة الرجل تعني أنها ندا له، رأسها برأسه، شقيقته بمعنى أخت، بمعنى كمال الأخوة، أي أن ما بينهما كالذي بين الأخوين الشقيقين من أب وأم، من محبة ومودة ومن إلف وسكنة، لا ما بينهما تناطح الأنداد من الاثنين. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، ليس معناه يعني أنداد للرجال، وإلا فهذا الأمر قد ثبتت فيه الأحاديث، بل الآيات التي تذم المرأة أشد الذم إن جعلت رأسها من رأس الرجال. وإن جعلت من نفسها ند للرجال. المرأة مرأة والرجل رجل، ومهما بلغت من العلم فما زالت ملكاتها المحاصرة بالعواطف وملكات عقلها المحدودة هي ملكات عقلها المحدودة، ما تغيرت وإن فاقت الرجال في تحصيل العلم، لكن هل تغيرت عواطفها؟ ده حتى إخواني خلايا جسمها ما تغيرت عن أنثتها، وإن ترجلت ولبست ثياب الرجال خلايا جسمها، هذا أمر معروف حتى علميا، أن خلايا جسم الرجل تفرز مادة تزيد جسم الرجل خشونة. تحط إيدك تشعر أنك أنت أمام واحد خشن، في يد خشن، بخلاف المرأة خلايا جسمها تفرز مواد ترطب الجسم وتجمل. فأنى لها أن تغير نسيج جسمها وفطرتها التي ركبت فيها حتى تصير رجلا؟ هي امرأة، وإن ادعت الرجول وإن ادعت الندية فلنعلم هذا، وإلا لو كانت ندا للرجل فلما قال تعالى الرجال قوامون على النساء ولم يقل قائمون في شأن؟ لو قال قائمون لكان اسم فاعل فقط، يقوم في أشياء ولا يقوم في أشياء، لكنه قال قوامون صيغة مبالغة، أي الأمر الملاصق الدائم للرجال قيامهم على شؤون النساء من حيث المراقبة والملكية والتصريف والتوجيه والتربية. فليعلم هذا الرجال وليعلم هذا النساء وليعرف كل طريقة. ولذا كانت هذه وصية المرأة الواعية، فإنه بملكه عليك صار رقيبا ومليكا، كالملك في مملكة. الأمر الأخير إليه ورأيها معه مشورة لا فرضا ولا إلزام. من من النساء الآن تجعل رأيها للمشورة؟ إلا من رحم رب. لو قالت رأيا وخالفه قامت الدنيا وقعدتها على رأسه، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. إلا المسلمة الحافظة القانتة، ولذا جاء بعدها مباشرة فالمؤمنات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات وصفهن بطول القنوت، قانتات يعني قائمات على هذا الخط، لا ينحرفن ولا يحيد. والقنوت معناه القيام، قانتات قائمات على هذا الدين وعلى أحكام رب العالمين، لا يحدن بحال، حافظات للغيب بما حفظ الله. فليعلم هذا النساء وليتعلم هذا النساء. فالزوج لا محال مسؤول على هذين الأمرين، متابعة امرأته، وهذا معنى قولها رقيبا، وتوجيه امرأته وتحسين أحوالها، وهذا معنى قولها ومليكا، أي ملك موجه مسؤول مدير لشؤونها وحياتها. وكيف لا وهو عن هذا كله يوم القيامة سيسأل. وفي الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلهم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته. أي خطأ يقع من المرأة الرجل مسؤول عنه. لما لم يوجهها؟ لما لم ينصحها؟ لما لم يعلمها؟ إن علمها فأبت هذا أمر آخر، اسمها على نفسه، لكن هو يسأل عن دوره في التوجيه والتربية والمتابعة والمراقبة. ولا يعني بالمراقبة أن يعمل عليها مباحث يراقب كل سلوكياتها ويتجسس ويتلصص عليها، هذا لا يستحله إلا فاجر. أما المسلم فلا يستحل هذا بحال، إنما أقصد تقصد بالرقيب أنه حال تواجده معها إن صدر منها شيء فهو دائما يطمئن عليها وعلى أحوالها، هل هي في حاجة لمزيد إيمان لمزيد طاعة فليوجه ولينصح، هل هي ضعفت في إيمانها قصرت في صلواتها يراقبها. ولذا أوجب الله على الرجال هذا فقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قد يشغله طلب الرزق عن توجيه الأهل، فرب العباد بين له أن توجيهه لأهله سببا من أسباب رزق، فلا يدعه طلبا للرزق وقد جعل الله فيه مصدرا من مصادر الرزق. ولذلك كان عمر بن الخطاب إذا جاع جمع زوجته وأولاده وقال قوموا نصلي يلا، فسألوه لما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال لأن الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وإحنا جعانين نطلب من الله رزق بإيه؟ هذا سبب من أسباب الرزق. فنوجه ورب العباد يأتينا بالتعويض الذي وعد، من أين يأتي به؟ هذه مقولة إليه سبحانه وتعالى، فقد وعد بأن من يوجه ويربي أهله فوقت تربيتهم ليس شاغلا له عن رزقه، بل قد جعل الله له فيه تعويضا ورزقا من عين ما ترك، طاعة لله رب العباد يخلفه. فليعلم هذا الجميع وليتدبر، وأمر أهلك بالصلاة، ولم يقل حتى أصبر بل قال واصطبر. وعد النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم على هذا من خيار العباد، حيث قال في حديثه أيما رجل قام من ليله مش بالصلاة الفرائض فقط، لا حتى في القيام والتهجد، قال أيما رجل قام من ليله فأيقظ أهله فإن أبوا رضخهم بالماء إلا كتبهم الله تعالى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرا. وأيما امرأة قامت من ليلها فأيقظت زوجها فإن أبى رضخته بالماء إلا كتبهم الله تعالى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرا. فليعلم هذا الجميع، فرب العباد يدعونا للمراقبة بمعنى المتابعة في شؤون العبادة وشؤون الدين والتوجيه والتربية، كل هذا أمر مطلوب. فلا دع لامرأته حبلها على الغارب تفعل ما تشاء من غير توجيه ومن غير تقويم ومن غير نصح، بل على ما أذكر في رواية أن معاذ بن جبل فوجئ يوما بامرأتي تنظر من باب الدار فسحب لها عصا، فقالت ما هذا؟ قال حتى لا تضعف نفسي، عشان ما ترجعش للضعف ده، وتفكر في النظر من الباب ولو على سبيل حب الاستطلاع، فليس اشتهاء وليس حبا في أحد، وإنما مجرد حب الاستطلاع عند النساء أراد أن يمنعها منه، أراد أن يوجهها فيه. فالمسلم مطالب أن يوجه امرأته دائما، فقد صار بملكه لك مليكا رقيبا ومليكا. ولا بد أن تربى بناتنا على هذا، تربى على أن زوجها هو صاحب التوجيه، أن زوجها من حقه التقويم، أن زوجها قد حل محل أبويها في توجيهها وإرشادها، لا كما هو الحال الآن البنت تتزوج أمها أبوها يود أن يربوها في بيت زوجها، وخاصة إن كان لأمها الكلمة على أبيها تجدها لا تكتفي بمجرد زواج البنت، لا تود أن توجه البنت وزوج بنتك. ونسأل الله العافية، فكم من الحموات ابتلين بهذا البلاء، فإن أبى الزوج أن يستجيب لطلب لها أعود أقامت الدنيا وأقعدتها على أم رأشد، لأنها هي الأخرى لم ترد، فماذا يتوقع منها؟ يوم أن تمكن ابنتها من الزوج تفعل فيه أشد مما كانت تفعل أمها. وهلم جر، هلم جر. ولذا كان للأم دور كبير في حسن التوجيه. فانظر هذه الأم الواعية هي التي تحضض ابنتها وتحرضها على دوام الخضوع لزوجها والاستجابة لتوجيهه، فقد صار بملكه لك رقيبا ومليكا. هذه الأم الواعية الفاهمة لطبائع الرجال وما تقوم به حياة العباد، ليست بجاهلة ولا بعاتية ولا بجائرة ولا بتبيعة هواها، فلا بد أن نعي هذا وأن نتدبر. فنحن في حياتنا كلها في مسيس الحاجة أن يعرف كل منا حدوده، بحيث لا يتعدى أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فلا تبغي الزوجة على زوجها فيما هو من صميم اختصاصه، ولا تبغي الأم على بناتها فيما هو أصل تكليف الله لهن، ولا يبغي زوج على زوجته فيما لها فيه توجه وسلطان من طاعتها لرب الأنام فأدعوها لعصيان الله أو لفعل ما لا يرضي الله. فلنعلم هذا إخواني. فهذه وصية أمامة بنت الحارث، حيث تقول: أي بنية، لقد تركت بيتك الذي فيه نشأت، وخلفت عشك الذي فيه درجت، إلى وكر لم تألفيه وقرين لم تعرفيه، فصار بملكه عليك رقيبا ومليكا. كما ذكرنا هذه وصية غالية، ليحرص كل أب وكل أم على أن يربوا بناتهن على ذلك، وليحرص كل زوج أن يعود زوجته مثل ذلك، فبمثل هذا تستقيم الحياة. إن فهمت المرأة دور الرجل وما فطر عليه الرجل وما خلق من أجله الرجل، استقام شأنها واستقام بيتها، وقامت بينهما المودة والرحمة، وكانت له بنفسها في بيتها سكنا يأوي إليه ويجد راحته عندها. وإن كان الأمر غير ذلك فأنى له أن يسكن لمن منها النفس نفرت والجوارح عليها غضبت، كيف يستكين؟ كيف تقوم المودة مع من هذا حالها؟ ولذا قال الشاعر: خذ العفو مني تستديم مودتي، ولا تنطقي عند ثورتي، فإني رأيت الحب والغيظ إن اجتمع لم يلبس الحب أن يذهب. فهذه فطرة فينا. لو أن المرأة صبرت على الرجل إن غضب، وعلمت حاله وشأنه وطباعه، وذلت أمامه وحرصت على وداده ووصاله بفعل ما فيه المودة والوصال، دامت لها مودته. فإن أبت إلا فعل ما يبغض، ما النتيجة؟ حتى لو تزوجها عن حب وتعلق شديد، سرعان ما يذهب الحب من كثرة ما يرى منها من سوء. أليس هذا كذلك؟ وهذا واقع الناس. فكم من محب تزوج عروسا على حب شديد وغزل طويل ولم يلبس هذا الحب أن يذهب مع الرياح، لأنه كان يظن أن فيها أو عندها المودة والرحمة، فلما يجد العناد وركوب الرأس وشدة الصلف ما النتيجة؟ لا محالة يوما سيبغضها. رجل يتمنى أن يسكو، والذي يتزوج يود أن يهنى لا أن يزداد ويشتاط كل يوم غضبا وألما وحزنا وضيقا، مهموم إذا دخل، مغموم إذا خرج، مهموم بما وقع، مغموم بما يخشى منها أن يقع. فهذه حياة. ولذا كانت هذه الوصية وصية غالية، فإنه بملكه لك صار رقيبا ومليكا. ثم زينت هذه الوصية بقولها: فكوني له أما. ما دام هذا ما أعطاه الله له وجعله من كمال رجولته، وجعله حق له عليك أن يكون، حق لك عليه أن يكون قواما ومسؤولا عليك أمام الله تعالى، فلن تستقيم قوامته ولن تستقيم حياته وحياتكما إلا بذلك بين يديه. فكوني له أما، أي كالعبدة مع سيدها، كوني له أما. وهذا ما جاء به النص صريحا في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وفي رواية: لو أمر الله أحدا أن يسجد لأحد لأمر الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. يعني أن المرأة مأمورة بكمال الذل والطاعة أمام زوجها. كوني له أما، كوني له أما. والأما معروفة طباعه، لا تخالف لسيدها أمر. ولذا سمى الله الزوج في القرآن سيدا، لما له من سيادة وقيادة وريادة وتوجيه على المرأة وقوامة. ولذا قال تعالى في قصة نبي الله يوسف ومرأة العزيز حين رادت، قال تعالى: وألفيا، أي وجد، وألفيا سيدها لدى الباب. سيدها أي زوجها، فسماه سيدا لما فيه من سيادة عليها وقوامة عليها وتوجيه لها. هذا حق أعطاه الله الرجال. فإن نازعت المرأة الرجل في هذا فماذا بقي له؟ إن كان هو المسؤول والقوام فنازعته القوام، هو القائد والموجه، تجي لقائد السفينة وتنازعه القيادة، عايز تقود وأنت لست أهلا للقيادة، أو قائد الطائرة تود أن تقود الطائرة برأسك وهواك ولا دراسة لك بالطيران، ستذهب بالركاب إلى فين؟ إلى بر الأمان؟ أم إن شاء الله ستذهب بهم إلى جهنم؟ الرجل مسؤول، وقد جعل الله فيه من الملكات ما يؤهله للقيادة، أعطاه من القوة وسعة الحركة ما لم يعط النساء. هل في ذلك نزاع؟ الرجل مهما بلغ جبنه أقوى من المرأة، ومهما بلغ ضعفه أقوى من المرأة. أجرأ من المرأة، المرأة الجبن ديدنها والضعف ديدنها، وهذا ما جبلت عليه النساء وما جبل عليه الرجال. فإن لم تعي المرأة هذا ورأت من نفسها أنها أقوى من الرجل وأقوم على الرجل وأقدر على إدارة شؤون البيت من الرجل، فتكون هنا المصيبة. هي تظن بهذا أنها تريد لزوجها الخير، تقول يا أخي أنا أفعل المصلحة. وهذه أحسبها كأهل النفاق الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهي تفسد وتظن الإصلاح. فالقائم على شؤون السفينة إن لم يكن له دراية بالقيادة كيف يقودها؟ الزوج أهله الله للقيادة، لقيادة البيت وإدارة شؤونه والقيام عليه وتوجيه الزوجة والأولاد، فكيف إذا وكل الأمر المرء؟ هل تستطيع ذلك؟ الواقع يشهد أنها محال محال، بل كما جاءت الأدلة في هذا أن المرأة لن يستقيم أمر البيت إن أدارته المرأة بحال. فكيف إذا تعالت قوامتها على الرجال فأدارت الشؤون العامة، أصبحت أميرة وسفيرة ووزيرة ورئيسة، نسأل الله السلام، وقاضية، قاضية الشرع عفاها من الشهادة. ومن الناس من يطالب الآن بتوليها القضاء الشهادة، عفاها الشرع منها لما يعلم من ضعفها. شهادة المرأة في الحدود لا تقبل، لا تقبل لأنها ضعيفة لا تحتمل. إن رأت قاتلا يقتل، هل تستطيع المرأة أن تثبت لترى بدقة شديدة شكل السكين المدية وطولها وعرضها؟ وهل لو رأتها بعد ذلك عرفتها وميزتها عن غيرها؟ لأن في الشهادة ممكن يجيبوا لها 20 مدية شكل واحد. هل تختار نفس المدية؟ هل تقدر على ذلك؟ مش المدية بس، لا، ده مطلوب منها أن تصف الحادثة كما رأت، بل مطلوب منها أن تمثلها عمليا كما رأت، كيف أخذ القتيل وكيف أنام، على جنبه الأيمن أم على جنبه الأيسر، وكيف ضرب وأين نزلت الطعنة، وهل كانت السكين بالعرض أم بالطول، وهل شق هكذا أم غاص هكذا. فيه امرأة تحتمل أن ترى هذا المشهد وتنظر إليه حتى تتمكن من وصفه؟ المرأة اللي تقف وتحتمل هذا لا أحسبها امرأة، دي إما رجل وإما حجر، لكن كونها امرأة لا يستقيم أمرها بها. ده هي بمجرد أن ترى السكين رفعت تولول وتغمض عينيها، بل المرأة تفتخر الآن بأنها لا تستطيع أن تذبح فرخة، ويمدح هذا منها. بل النساء فيما بينهن يعتبرن المرأة اللي يعني تذبح نعجة بنفسها، يا سلام هذه امرأة مترجلة، لكن هذه قلبها جامد ذبحت نعجة. هذه المرأة. فإذا كان الشارع راعى ضعفها وعفاها من الشهادة، فكيف تطالب هي بتحمل ما لا قدرة لها ولا طاقة على احتماله؟ مش الشهادة، لا، ده تود أن تكون قاضية. وفي بعض البلدان الإسلامية ولها التشريع، هي اللي تشرع للناس، امرأة تشرع للناس ما شاء الله، المسؤولة عن اللجنة التشريعية في بلاد المسلمين امرأة، بل المسؤولة عن إدارة شؤون الأمة امرأة، القاضي اللي يحكم ما شاء الله، يكون أمر طيب، قضية فاصلة ولا بد من الفصل فيها والبت، ويأتيها الطلق أو يأتيها الحيض، ها، وتسب وتلعن المتخاصمين ما شاء الله، نأخذ منها العدالة. من يقول هذا؟ من يرضى هذا؟ وهذه أمور تعتني المرأة شاءت أم أبت قهرا لاختيار. معروف أن المرأة إن حاضت ذهب ما عندها من عقل، كان لها نصف، لأن نصف عقل المرأة أو جعل عقل المرأة نصف عقل الرجل، العقول تتفاوت، يعني ليس كل الرجال كامل العقل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، لكن فيه رجال ما لهمش عقل. ولم يكمل من النساء إلا أربع، بقية النساء قال وما رأيت من ناقصات عقل المدينة. فجعل نصف عقل، جعل عقل المرأة نصف عقل الرجل، لما غلب عليها من عواطف أفسدت جزء كبير عليها من تفكيرها العقل. رحمة من الله بها وبالرجال والأطفال. هل كل النساء بالنصف؟ لا، فيه منهن بثلث عقل، ومنهن بربع عقل، ومنهن بلا عقل. في وقت الحيض اللي عندها نصف دي قد ينزل للثلث، اللي عندها ربع قد ينزل للعشر، واللي عندها عشر يبقى لها عقل، نسأل الله السلام. فتخيل امرأة من هذا الصنف جعلناها قاضيا تحكم في القضاء، وذهب عقلها حال حيضها، تعمل ايه؟ تعدل في القضية؟ تحكم بالسوية؟ نسأل الله العافية. فإخوان ننظر لحالنا، قد تجز كما ذكر أهل العلم، قالوا قد تجز امرأة لكن الأحكام لا تقضى على الشواذ. قد تكون امرأة غليظة شديدة تستطيع أن تشهد، تستطيع أن تشهد، ترى حالة زنا فتصفها كما هي، أو حالة قتل فتصفها، لكن كم نسبة النساء التي تستطيع هذا؟ واحد في المليون؟ فهل هذه النسبة تعمم على عموم النساء؟ الشواذ لا أحكام له، كما هو الحال في الرجال. قد يكون الرجل مجنون بلا عقل، فلتصدر أحكام لمجانين؟ يقال ما دام فيه رجل مجنون يبقى كل الرجال لا يصلح ان يكونوا رجال لان فيهم مجانين؟ الشاذ عمل بشذوذه، لكن الاحكام تاتي على عموم القوم. فعموم النساء الغالب فيهن الضعف، واقول هذا حتى لا اقوم متنطع وادعي ان هناك بعض النساء الشواذ لا يصالحن في قياده الرجال، هذه نادره نادرة، لا تستقيم مع عموم النساء. المرأة امرأة، ما تغيرت عن كونها مرأة، تحكمها عواطفها، في حاجة لمن يديرها ولمن يوجهها. ولذا جاءت وصية أمامة فقالت أي بنية كوني له أمة، ثم بينت أن كونها أمة لا يعني انتقاصا لها، بل هو طلبا لما هو أسعد لها وأنعم. فقالت فكوني له أمة يكن لك عبد. لما تقومي أنت على مودتي هل يقوم هو على إذائك؟ لا، دوام الود يحمل العدو على الود، فكيف بالزوج؟ كيف بالزوج؟ ولذا قال تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قد يجعل الله بينكم وبين أعدائكم مودة، فكيف بزوجين الأصل في حياتهما المودة والرحمة؟ دوام الود منها وإن كان زوجها قاس قد تميل قلبا. ولذا ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لن تسعوا الناس بأموالكم، الناس لن تؤثروا قلوبهم بكثرة عطائكم لهم من النار. فقد يأخذ المال منك ويرى أن في المصلحة أن يوادك ما دام عطاؤك له، فإن انقطع العطاء كان أعدى الأعداء. فهل استملت قلبه بالمال؟ ليس كل أحد يميل قلبه بالمال، في إنسان إن أطعمت ميلت قلبه، لكن ليس كل أحد كذلك. أما الجانب الذي لا يخرم ما ذكره النبي في بقية حديثه حيث قال لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن أخلاقكم. عدوك إن رأى منك حسن الخلق أبى أن يطعن فيك مع حسن أخلاقك، بل يميل قلبه إليك وإن كان لك عدوا. نحن سيرة نبي الله موسى مع فرعون، فرعون كان يحبه، وإن عادا حتى ذكر هذا بعض أهل التفسير في قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، أن فرعون ومن معه كانوا يحبون نبي الله موسى حب شديد لما رأوا منه من حسن خلق ومن حسن معاملة ومن خلق سلوكيات سمت لم يعرفوهم لسموها طريق إلا من موسى لما رأوا ذلك عنده. وهذا عمر بن عبد العزيز يوم وفاته كان ممن جاء يشيع جنازته ويبكي عليه كبير أساقفة النصارى في بلاد شام، فسألوه أتبكي على موت رجل من أعدائك؟ قال والله ما بكيت عليه من باب عداوة ولا محبة، وإنما لأن هذه النوعية في البشر ندرة، فوالله ما عجبت من رهبنة الرهبان، ولكن عجبت من رهبنة عمر كيف يزهد في الدنيا والملك تحت قدميه. الراهب زهد في الدنيا لأنه لا يملك، فالفقير لما يزهد لا يدعو للعجب زهد، زهد في ايه؟ هو ملك شيء حتى يزهد فيه؟ لكن من يعجب منه؟ من جاءت الدنيا له فجعلها تحت قدميه وزهد فيها، لم يجعل شيئا منها يدخل الى قلبه. فقال اين هذه النوعية من البشر فيه؟ دي نوعية نادرة في البشرية تستحق البكاء على ذهاب امثالها. فانظر حسن خلق عمر يؤثر على عدوه قلبه حتى وإن كان له عدو، فلنعلم هذا، فلنعلم هذا ولنتدبره إخواني. فلن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن أخلاقكم، كوني له أما يكن لك عبدا وشيكا، يعني يحرص على أن يؤدي لك ما لك وزيادة على ما لك. فالرجال لا يستميلهم شيء من النساء كحسن طاعة النساء، كحسن طاعة النساء. حسن الطاعة أمر كافي أن يجعل الرجل يعطي لامرأته ما عنده لا يظن عليها بشيء، لأن المفترض في الرجال العطاء، المفترض في رجالها، وهذا أمر عام لا يقاس على شواذه. فلنعلم هذا ونتدبره، ولنوصي أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا بمثل هذه الوصايا، وإن كان لبقية الوصايا التي لم نبدأ فيها بعد، فما زلنا الآن في المقدمة، حديث يطول لا أحسب الوقت الآن يسمح بتفصيله، لهذا أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم والمسلمين والمسلمات رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم اجعلنا من الوقافين عند حدودك، اللهم اجعلنا من العاملين بكتابك وسنة نبيك، اللهم اجعلنا ممن يحل حلال كتابك ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح نساءنا وأصلح بناتنا وأصلح أولادنا وأصلح علماءنا. اللهم أطلق بالحق ألسنتنا وألسنتهم، اللهم ردنا وإياهم إلى منابرنا سالمين غانمين دعاة للحق وبه صادعين. اللهم احفظ لهذا البلد أمنه وسائر بلدان المسلمين، اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، اللهم راد الناس إلى معاد، ردنا وسائر المسلمين والمسلمات لدينك ردا جميلا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصرف عنا كيد أعدائنا، واصرف عنا أفكار شياطيننا، واصرف عنا كل ما يدعو للبعد عنك، اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك، اللهم ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف ما شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم لا تجعل لأحد من أعدائك على أحد من أوليائك سبيل، اللهم اجعل لنا على أعدائك سلطانا مبينا. اللهم مكننا من رقاب أعدائنا، اللهم لا تمكنهم منا ولا من نسائنا ولا من ديارنا. اللهم أهلك أعداءنا وأعدائك بعذاب من عندك أو بأيدينا، اجعلنا اللهم من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.